فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف، لا تحديد نوع معين من الأثاث، قد لا يكون ليس واردا، إنما لا شك أن الإنسان يقتصر فيه على الحاجة وعلى ما يريد. ولا شك أن الناس في وخاصة في هذه الأزمان كثيرا ما أسرفوا في في فيما يتعلق بالأثاث ولا شك. لكن لا شك أن الإنسان ينبغي أن يقتصر على، ومع الأسف أن المدينة المعاصرة يعني من سوءها أنها فعلا يعني ابتلت الناس بألوان وأنواع من الأثاث والأواني، بل حتى ما يصل الحال بعضهم إلى أنه لابد أن يغير أثاثه سنويا أو نحو ذلك. لا شك أن هذا من الإسراف، وهذا ينافي الزهد منافاة ظاهرة. وإن الإنسان لا شك أنه يظهر بمظهر حسن ويكون عنده من الأثاث ما يحتاجه، سواء كان في الأواني أو كان في 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 الفرش أو كان في غيرها، لكن مع الأسف أن أولا المدنية المعاصرة مع الأسف أساءت وظهرت بمبادئ سيئة فيما يتعلق بإظهار الأنواع وألوان من بحيث أيضا ما يسمى بفلسفة العصر إن صح التعبير، وهو أنهم يقودون الناس إلى أن يغيروا، وما يسمى بالأشياء الجديدة أو ما يسمى بالموديلات أو نحو هذا كله خطأ كبير. ومع الأسف أن الناس تغيرت كثير من مفاهيمهم، وهذا غير صحيح ويتنافى مع الزهد، بل يتنافى حتى مع العقل، مع العقل والأمور المعقولة والأمور وإنما تلاحظ مع الأسف أن إسراف الناس في هذا وتضييع الموارد والثروات في هذا باب شيء عجيب. وهذه أمور لا شك أن يجب الوقوف عندها، ولو سلك المسلمون مسالك الإسلام في هذا فإن لا يقبل مثل هذا. ولو كانت حضارة المسلمين هي التي قادت الناس لما ظهرت هذه المظاهر، سواء لا في الدعايات ولا في ألوان كما قلنا المتغيرات، هذه كلها من السوء الذي جلب مع ما جلب في هذا العصر. لكن لا يعني هذا كما قال الشيخ أن يقتصر فقط على إناء واحد، لا، هذا قد لا يكون واردا، لكن أيضا لا هذا ولا هذا. قال: ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده فيأكل في القصعة ويشرب بها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. هذا صحيح، إذا أكثر الأثاث وأكثر ما يحتاج أو في النفاسة يعني قصد إلى الغالي والثمين، هذا أيضا كذلك، وإنما أخذ الوسط. قال: ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق، هو كل المرد يكون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث ما كان عليه على الصلاة والسلام ولا من حيث توجيهه هو عليه الصلاة والسلام في أقواله، سيرته في أفعاله وسيرته في أقواله. ففي صحيح مسلم من حيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. أول حصير، والحصير يكون من خوص أو من سعف من النبات ولا يكون من قماش، وأثر في جنبه، مما يدل أول أنه ليس عنده غيره ولم يضع عليه شيئا من قماش بحيث يتقي، لأن الحصير عادة يكون قاسي، الحصير يكون قاسي، والحصير كما تلاحظون يكون له أيضا نتوءات في طريقة نسجه، بحيث أنه فعلا إذا أطال الإنسان المكث عليه أثر في جنبه. ويدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ليس عليه من اللباس الكثير الذي بحيث أيضا يقيه أثر الحصير عليه الصلاة والسلام. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، قال: فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، يعني ما عنده من تخزين الطعام إلا شيء من شعير، ومعلوم أن الشعير طبعا يعتبر أقل درجة من البر، في قبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر. يرد البصر يعني يقنع البصر، يرد البصر يعني يقنع البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش، يعني جلد كبش الدبو كان هو الذي يفترشونه، كنا ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، يعني في الليل ينامون عليه وفي النهار يضعون فيه أكل الدابة الناضح اللي هي الجمل الذي ينضح به للماء. ف ففي الليل ينامون عليه ويفترشونه، وفي النهار يضعون فيه الأكل البهيمة ويقدم لها تأكل فيه، يعني كالإناء. ونعلف عليه الناضح بالنهار. وما لي خادم غيرها، يعني ما كان في بيتي خادم، بل حتى إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما. فاطمة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما لكثرة العمل الذي عندها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر تقوله، وقال هذا خير لكم من خادم. ولقد كانت تعجن، وإن قصتها لا تضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها، يعني كانت تعجن الطعام وقصتها، يعني شعر رأسها، شعر مقدم رأس كان يتدلى ويصيب العجين. وإن قصتها لا تضرب حرف الجفنة، يعني طرف الجفنة التي هي الإناء الذي به يعجن به العجين، من الجهد الذي بها، يعني من كثرة المشقة الذي تعمل. ولا شك أن هذا أيضا هذا هو المطلوب الأصل، حقيقة الأصل أن الناس تستقل في بيوتها، وأنها لا تلجأ إلى الخدم ولا تلجأ. وينبغي فعلا أن يحس الناس بالاستقلال الحقيقي، لا رب البيت ولا أولاده ولا أهله وبناته، بحيث يكون الأصل أن يكون العمل هو موزع على هؤلاء، ولا ينبغي أن يلجأ إلى خادم إلا إذا كان محتاج. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له خدم، لكن ما كانوا في البيوت، وإلا أحيانا قد يحتاج إلى خادم في السفر وإلى بعض. وأنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لكن هذه في حدود أشياء قد لا يقوم أو لا يطيقها البيت، أو قد لا، إذا كان يأتي بشيء من الخارج والمرأة لا تخرج للتشتري، والرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم مشغول كما تعلم بالدعوة وهمومها وبأمور الناس، فقد احتاج إلى خادم مثلا، قد يأتي بعض الأمور التي يحتاجها. لكن الأصل الذي ينبغي هو أن يكون أهل البيت مستقرين بجميع أعمالهم. ولكن مع الأسف أنه أيضا كما قلنا من فلسفة هذا العصر السيئة فعلا الكثير من المتغيرات مع الأسف. ولا شك أن الله عز وجل إذا وسع على الناس أن يوسع على أنفسهم، لك أيضا في حدود، ولا يكون في هذا الإسراف الذي أحيانا يلحظ في كثير من البيوت. بل أحيانا انقلبت بعض المفاهيم، فأحيانا المرأة قد تكون تخرج لعمل وتأتي بخادمة في بيتها وهي تخرج إلى العمل. هذا يبدو لي هذا قرب للمفاهيم الحقيقة، وكثير من العمل قد لا يكون لحاجة بقدر ما يكون وجاهة، وبقدر ما يكون تنافس بين النساء. أما إذا كان عمل لحاجة ولا شك هذا أيضا لا شيء فيه ما دام أنه ملتزم به ضوابط الشرع. لكن أحيانا كثير من الأمور هي مجرد وجهة، فلانة تعمل وفلانة لا تعمل، وفلان أولاده أو بناته ونحو ذلك، وهذا لا شك أيضا من, من, من التوجهات الخاطئة. واستقلال الناس ببيوتهم، وأن تكون البيوت قائمة على أهلها رجالا ونساء يرتبون بيوتهم ويقومون بها سواء في 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 الأعمال البيتية، هذا هو الأصل، وهذا هو الاستقلال الحقيقي. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعا ولا أتت. طبعا أبو ذر رضي الله عنه معروف بزهده، وكان متميز على الصحابة بزهده، وقد يكون بعض الصحابة لا يطيق ما يطيقه أبو ذر رضي الله عنه. ولهذا أيضا لما وسع الله على الصحابة في عهد عمر وعهد عثمان وتسعت الفتوحات وظهر على الصحابة آثار الغنى، كان أبو ذر شديدا في هذا الباب، وكان شديد النكير على الصحابة وعلى فحتى أنه كان يعني أثر في 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 أو كان صح التعبير شوش على 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 الأوضاع. فطلب منه عثمان رضي الله عنه أن يبتعد عن المدينة إلى الربذة، والربذة أيضا قرية في أظن شمال شرق المدينة، فجلس فيها حتى مات استجابة طبعا لولي الأمر وتوفي به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فكان على حياة وعلى طريق قد لا يطيقها كل الناس. وهذا أيضا قضية مهمة يا إخواني، وهي أن الناس تختلف في درجة تحملها، تختلف في درجة تحملها، وأظن أننا أشرنا إلى هذا في الجلسة الماضية. بعض الناس عنده قدرة وطاقة أن فعلا يتحمل من شظف العيش وهو واجد، وبعضهم لا يتحمل. ومر معنا أن سفيان ابن عيينة كان على درجة من 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 الاهتمام بالزينة والاهتمام باللباس والاهتمام بأنواع الطعام والفالوذج والحلوى، وكان يأخذ معه الشواء في السفر ويأخذ معه الفالوذج الحلوى في السفر. أيضا هذه قضية مهمة، أن الناس تختلف في تحملها، وينبغي أن لا يحاسب الناس على درجة واحدة، وإنما ما داموا أنهم ملتزمون بضوابط الشرع، وإن تفاوتوا في طريقة لبسهم. بعض الناس يحب اللباس الجميل والاهتمام بمظهره، هذا في حدود مقبولة، لا إشكال فيه. وبعض الناس لا، مستعد أنه يتنازل عن كثير من الأشياء التي قد لا يطيقها بعض الناس، بل لا يطيقها كثير من الناس، وهذا من 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 حكمة الله عز وجل ورحمته وعدله في الناس. فالله عز وجل قسم بين الناس الطبائع، فهذا يتحمل شظف العيش ويتحمل المرقعات واللباس المرقع، وبعض الناس لا يتحمل. فهذه أمور أيضا تؤخذ في الاعتبار، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لا ينبغي أن يحاسب الناس كلهم، وبخاصة الخطاب هذا للمربين والموجهين والآباء والمعلمين وأصحاب التوجيه. فلا ينبغي أن يؤخذ الناس بقاعدة واحدة، ولا ينبغي أن يجعل واحد مقاس الناس كلهم بأن تقول شوف فلان شوف فلان فلان. هذا أحيانا قد يكون الإنسان هذا يطيق شيء لا يطيقه غيره، سواء في الزهد أو في القوة. أيضا بعض الناس فعلا عنده قوة في 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 في, في التحمل، أو أحيانا في الجهد في العمل، مستعد أن يعمل 18 ساعة، هذا جيد ويثنى عليه ويعطى حقه، لكن لا، قد لا يكون مقاس لكل الناس، في متوسط مقبول من جميع الناس، لكن بعض الناس يعطيه الله طاقة بحيث أن يعمل ما لا يعمله الناس، وهذا عندهم القوة في الزهد ما لا عند غيره. أيضا هذا أمر مهم في 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 محاسبة الناس، وفي طريقة تربية الناس، وطريقة توجيه الناس وتذكيرهم ووعظهم. فأبو ذر رضي الله عنه كان على درجة من الزهد وعلى درجة من التقشف قد لا يطيقه كل أحد، حتى ولا من الصحابة. فدخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعا، يعني أثاثا ولا أثاثا. قال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، يعني الآخرة، إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا، بمعنى ما يمكن، لا بد لك شيء يعني من أكل أو من أثاث. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، بمعنى أنه الدنيا هذه ليست مقر، الدنيا ليست مقر، وإنما نحن رحمك الله نحن على ارتحال من هذه الدنيا، فصاحب البيت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لا يدعنا في هذه الدنيا، وإنما لنا آخرة. فالإنسان إذا كان يعلم أنه غير باقي، إذن ما يأخذ شيئا كثيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، والغريب يا أخواني كما تعرفون ما يأخذ شيئا ثقيلا. الإنسان إذا كان ليس في بلده ما يشتري أثاث ولا يشتري، وإنما يأخذ الشيء فقط الذي يحتاجه. فالدنيا فعلا الإنسان فيها كالمسافر، فلا يأخذ الأشياء الضروري الذي ينقله إلى الدار الآخرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جيد، هذا المطلوب في الزهد. طيب، هذا عمر سراج سليمان وعمر جابي وإبراهيم يوسف علي وعمر نور بلال محمد بيان حسن وأبو بكر عبد الله. جيد، بغيره حطنا شو نقرأه وشوف إن شاء الله. هو الحديث مطلوب تخريجه وقد خرج في بعض النسخ فقيل أخرجه البخاري برقم كذا موقوفا على خباب، وراه الترمذي وابن ماجه موصولا، وقال الترمذي صحيح والصحيح والألباني في صحيح ابن ماجه. جيد أحسنت. يقول سائل وكلني، قال سائل وكلني أحد بحج البدل بألف ريال وأخذت منه 200 ووكلت رجل آخر 800 وأعلمت الذي وكلته بأخذ 200 منه وما أعلمت الذي وكلني، فهل يكون لي حلال؟ لا ليس هذا من حقك إلا إذا قلت له قبل، إذا قلت له قبل أيضا ليس بعد، لأنه دفع 1000 لتكون كلها لمن يحج، فأنت مخطئ ومسيء الحقيقة، لأنه لا شك أنه أعطاها يريد أن يوسع على الحاج، ولو قد يكون يعلم أنه يعني قد لا يحتاجها كلها وإنما أراد السعة وهم أجور في هذا، فأنت مخطئ أنك تأخذ 200 إلا إذا كنت أعلمت الموكل وقبل أن تعطي أحد، لأنه أحيانا قد لا يكون ما أذن لك أصلا، وهو أعطاك لديانتك وأعطاك ثقة فيك، فليس من حقك أن تعطي غيرك لأنه قد لا يثق فيه ولا يرضاه، إلا إذا أذن لك، فقال إما بنفسك وإما أنظر وكل غيرك، وإلا ليس لك حق أن توكل، لأن هذه عبادة، وهو أعطاك رضا بدينك وثقة بحالك، فأنت مخطئ الحقيقة، وليس من حقك أن تعطي غيرك، لا أن توكل ولا أن تقسم البدل هذا. والله الذي يبدو لنا أنك المائتين تعطيها الوكيل، المائتين هذه تعيد مرة أخرى للوكيل ليس الموكل، تعطيها الوكيل، لكن أيضا أنك وكلت غيرك هذا ليس إليك، إلا لو فوضك، لو قال حج بنفسك أو وكل إن شئت هذا جيد، أما إذا ما قال فهو أعطاك أنت ليس إلا لما ظهر له من دينك وصلاحك، فأنت مخطئ الحقيقة. إذا طاف الإنسان بعد صلاة الفجر هل يصلي بعد الطواف سنة الفجر والطواف أم تكفي سنة الفجر؟ لا مانع أن يصلي سنة الفجر ويصلي سنة الطواف، ولو اكتفى بسنة الفجر فإنه يكفي. هل يجوز الذهاب إلى التنعيم والإحرام بعمرة وبعد تمام العمرة العودة مرة أخرى إلى التنعيم وهكذا، أم لابد أن يأتي المعتمر من بلده لكي تحسب عمرة له؟ ولو خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة لا مانع، لكنه لا يكثر الترداد، لا يكثر الخروج والترداد، لأن هذا ليس مأثورا عن السلف، الإنسان يخرج من مكة ليأتي بعمرة، لأن أصل العمرة هي الزيارة، ويزور البيت من كان خارجه، فإنما تكثر من الطواف. ذكر الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، وذكرت أن هذه قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال كيف الجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه وكفن فيها ونتزع منه؟ قد يكون مرادها يعني بمعنى أنه أنها من آخر ما لبس ونحو ذلك، وإلا لا شك أنه كان ما نزعت عنه ثيابه عليه الصلاة والسلام، ما نزعت عنه ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولو السؤال جيد يحتاج إلى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.